بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن أحكام المصاهرة، وجريا على ومتابعة لحديثنا السابق نكمل بعض الأحكام المرتبطة بالمصاهرة. أحد تلك الأحكام هي أنه لو فرض أن لي زوجة ولا نفترضها مملوكة، الآن له زوجة افترض حرة، واتصل أبي بها جنسيا لكن عن شبهة لا عن زنا، بتخيل أنها زوجته، فبان واتضح الاشتباه. السؤال المطروح هو هذا: هل تحرم زوجتي حينئذ علي بعد فرض أن والدي قد اتصل بها جنسيا عن اشتباه؟ هل تحرم علي أو لا؟ منشأ احتمال التحريم هو أن يقال إن هذه المرأة باتصال والدي بها سوف تصير موطوءة لأبي، وموطوءة الأب كما تقدم إذا كان الوطء وطئا صحيحا وليس بمحرم، أي ليس بزنا، موطوءة الأب تحرم على الإبن، فهذه موطوءة لأبي فتحرم حينئذ علي. إذ المفروض أن الوطء هنا وطء شبهة، اتصال جنسي عن شبهة. الجواب نقول: هذا الكلام يتم، هذه الشبهة تتم لو فرض أن والدي فعل هذا الفعل قبل أن تصير هذه المرأة زوجتي، أي قبل أن أتزوجها، قبل أن أعقد عليها. فقبل أن أعقد عليها لو اتصل بها جنسيا عن شبهة، هنا تأتي قاعدة أن موطوءة الأب بوطئ صحيح تحرم على الولد فتحرم عليه. أما لو فرض أن الاتصال الجنسي عن شبهة حصل بعد الزوجية، أي هذه المرأة هي زوجة لي، وبعد تمام الزوج وبعد فترة اتصل والدي بها عن شبهة، هنا هذا الاتصال الجنسي لا يحرم العقد السابق ولا يزيل العقد السابق الذي حصل. هذا إذن النتيجة هكذا، أنه لا تحرم علي هذه الزوجة علي لأن العقد قد حصل قبل الاتصال الجنسي. ولكن هناك رأي فقهي يقول بأنها تحرم باعتبار ما قلناه من تطبيق قاعدة موطوءة الأب تحرم على الابن. جيد، ثم نقول بعد ذلك أن الأب هل يلزمه دفع المهر أو لا إلى هذه الزوجة، إلى زوجتي التي اتصل بها عن شبهتين؟ الجواب نعم، لأن وطأ الشبهة اتصال حلال وله قيمة، الزنا ليس له اعتبار وليس له قيمة، أما هذا اتصال عن شبهتين فيلزم حينئذ أن يدفع المهر لها، فأبي يلزمه أن يدفع المهر إلى زوجتي. كل شخص لو اتصل جنسيا عن شبهة بامرأة يجب عليه أن يدفع المهر، مهر أمثالها، يعني مثل هذه المرأة أي مهر لها عادة، فيلزم دفع ذلك المقدار، فوالدي يلزمه أن يدفع لها المهر. جيد، يبقى بالنسبة لي أنا الولد، لو اتصلت بها جنسيا بعد أن بعد وطء الأب عن شبهته. فبعد أن فرض أن الأب وطأها، أنا بعد ذلك جئت واتصلت بها جنسيا. أنا حينئذ ماذا يلزمني من المهر؟ هل يلزمني مهر واحد أو يلزمني مهران؟ الجواب: تارة يفرض أننا نبني على أن هذه الزوجة لا تحرم علي بل تبقى حلال كما هو رأي صاحب الشرائع، وفي مثل ذلك إذا لم تحرم علي فلا يلزمني بالاتصال الجنسي بها سوى المهر الذي يقرر أثناء العقد المعبر عنه بالمهر المسمى، كما هو الحال في أي وطئ يصدر مني، أي اتصال جنسي يصدر مني، كما لا يجب لأجله مهر جديد سوى ذلك المهر السابق، هنا كذلك أيضا. فتأخذ مهرا واحدا من والدي لأجل الاتصال الجنسي عن شبهة، وتأخذ مهرا مني ذلك المهر المسمى في العقد المعين أثناء العقد. هذا لو فرض على أنه قلنا لا تحرم عليه. أما إذا بنينا على الرأي الثاني الذي يقول تحرم علي بسبب الاتصال الجنسي من قبل الأب عن شبهته، حينئذ تارة يفرض بعد أن حرمت علي، تارة يفرض أني أعلم بكون هذه الزوجة قد حرمت علي، وبالرغم من علمي بحرمتها علي أتصل بها جنسيا. في مثل هذه الحالة هذا الاتصال الجنسي يكون زنا، والزنا لا يوجب المهر، فلا يجب علي إلا المهر المسمى في العقد المعين في العقد، أما مهر جديد لا يجب علي. وأما إذا فرض أني كنت جاهلا بحرمتها المؤبدة علي، كنت أتخيل لا تحرم علي، أو لم أدري أن والدي قد اتصل بها جنسيا عن شبهة، فلو اتصلت بها هذا الاتصال يكون وطء شبهة لأني لا أعلم بحرمتها علي، فإذا كان وطء شبهة فهو محترم وله قيمة شرعا، فيجب علي أن أدفع مهرا ثانيا غير المهر المسمى في العقد المعين في العقد، مهر ثاني لأجل هذا الوضع وهو وضع الشبهة. وعلى هذا الأساس سوف تحصل هذه المرأة ثلاثة مهور: مهر من قبل والدي لأجل وضع الشبهة، مهر من قبلي من قبل لأجل المهر المسمى، مهر ثالث لأجل وضع الشبهة الذي صدر مني. أكرر هذه الأحكام التي بينتها لعل فيها شيء من الدقة. الخلاصة هكذا: لو فرض أن لي عندي زوجة ووالدي اتصل بها جنسيا، قلت إذا الاتصال الجنسي عن شبهة، مفروض عن شبهة، إذا اتصل بها والدي عن شبهة، إذا فرض قبل أن أتزوج هذه المرأة فتحرم علي بلا إشكال، هذا خارج عن مع كلامنا، لا هي زوجة لي وبعد الزوجية اتصل والدي بها جنسيا عن شبهة، في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ هل تحرم علي أنا الولد أو لا؟ الرأي الذي يتبناه صاحب الشرائع ماذا؟ لا تحرم علي، لأن قاعدة موطوءة الأب تحرم على الإبن تتم لو فرض الوطء والاتصال حصل بعد العقد لا قبل العقد. الرأي الثاني يقول لا، حتى لو كان قبل بعد العقد حصل الاتصال الجنسي عن شبهة مع ذلك يتحرم ماذا؟ على الإبن. الآن نأتي ماذا ونقول؟ الأب يلزمه ماذا؟ أن يدفع المهر لأجل وطئه الصادر عن شبهة بلا إشكال، لأن وطئ الشبهة محترم شرعا، فيلزم أن يدفع ماذا؟ مهر المثل. أما أنا ما هو موقفي؟ أنا تارة يفرض على أنه نبني على عدم حرمة زوجتي علي بوطئ الأب عن شبهته، إذا بنينا على عدم الحرمة فلو اتصلت بها جنسيا فلا يجب مهر ثاني غير المهر المسمى أثناء العقد، وإذا بنينا على الحرمة فتارة أعلم بأنها هذه حرمت علي ومن رغم من ذلك أتصل بها جنسي فهذا الزنا، والزنا لا احترام له، فلا يجب علي مهر ثاني سوى المهر الذي وجب حين العقد. وأما لو كنت أجهل بحرمتها علي فيجب علي أنا الولد مهران وعلى الوالد مهر واحد. فعلى الوالد يجب مهر من جهة وطئ الشبهة، وعلي يجب مهران مهر من جهة أني ماذا سميت لها وعينت لها مهرا أثناء العقد، هذا كله بناء عليه من على حرمتها المؤبدة عليه، ومهر ثاني لأجل ماذا وطئ الشبهة الذي صدر مني. فثلاثة مهور سوف تكون لهذه المرأة. نطبق العبارة في صفحة 515. ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة، عندي زوجة والأبي وطأها لشبهة لم تحرم على الولد، لا تحرم هذه الزوجة زوجتي علي لا تحرم، لماذا؟ لسبق الحل، أي لأنها كانت حلال علي، كانت محفوظة علي قبل هذا الوطأ بشبهة، فلا مجال لقاعدة موطوءة الأب تحرم على الابن، تلك تتم لو فرض أنه بعد قبل الزوجية حصل وطأ له. الرأي الثاني وقيل تحرم لأنها منكوحة الأبي، لأنها موطوءة للأب بوطأ صحيح شرعي، هذا وطأ شبهة محترم فتحرم عليه، ويلزم الأب مهرها. الأب على كلا التقديرين في الحقيقة، سواء بنينا على أنها تحرم عليه أو لا تحرم يلزم مهرها لأجل وطأ الشبهة وهو وطأ محترم. أما بالنسبة للولد كيف؟ ماذا يلزمه من مهر؟ هل يلزمه المهر المسمى في العقد فقط أو مهر ثاني لأجل الوطأ أيضا؟ يقول ولو عاودها الولد، أي الولد بعد اتصال الجنسي من قبل الأب، الولد اتصل بها جنسيا، فإن قلنا الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، أي بنينا على الرأي الثاني الذي يقول أنها تحرم موطوءة الأب تحرم على الإبن حرمة مؤبدة، كان عليه مهران، أي على الولد علي مهران، يعني مهر لأجل الوطء لأجل العقد لأجل مهر المسمى ومهر ثاني لأجل هذا وطء الشبهة، لأنها خرجت عن الزوجية فهذا وطء شبهة يكون، فيجب طبيعي لا بد من التقييد، كان عليه مهران إن كان جاهلا بحرمتها عليه، حتى يصير وطء شبهة، حتى يكون له قيمة واحترام شرعا، حتى يجب لأجله المهر. أما لو فرض أني كنت عالم بحرمتها علي وبالرغم من ذلك اتصلت بها جنسيا فهذا يكون زنا، لا يكون لأجله مهر، لا يعتبر لأجله المهر. كان عليه مهران طبيعي مع قيد إن كان الولد جاهلا بحرمتها المؤبدة عليه، حتى يصير وطئ شبهة حتى يكون له احترام. وإن قلنا أما إذا بنينا على الرأي الأول الذي يبني عليه صاحب الشرائع وهو أنها لا تحرم ماذا مؤبدا على الولد، وإن قلنا لا يحرم كما هو رأي صاحب الشرع وهو الصحيح، فلا مهر سوى الأول، المقصود من الأول يعني ماذا؟ لا يجب على الولد سوى الأول، المهر الأول وهو المهر الذي سمي وعين أثناء العقد. يعني كم مهر سوف يكون لهذه المرأة؟ مهران، مهر من قبل الوالد لوطئ الشبهة، ومهر من قبل ماذا؟ الولد وهو المهر المسمى. ولا يجتمع لها ثلاثة مهور، وإنما تجتمع ثلاثة مهور فيما لو فرض أنه بنينا على حرمتها المؤبدة وصدر الوطء من الولد عن شبهتين. كان عليه مهران، هاي كان عليه يعني على الولد، إضافة إلى مهر الوالد، هي ثلاث مهور تصير، هذا لابد من الالتفات إليه. زين، هذا المطلب انتهى، وقد أشرنا إليه إلى هذا المطلب بقولنا على اللوحة وطء الأبي بالشبهة جارية ولده، وهذا حكم اتضح. الآن نأتي ماذا إلى الحكم الثاني وهو حرمة أخت الزوجة. لو تزوجت بامرأة فكما يحرم علي حسب ما تقدم يحرم علي ماذا؟ أمها، ويحرم علي بنتها، كذلك يحرم علي صنف ثالث وهو أختها، فأخت زوجتي حرام علي. لكن هذه الحرمة ليست حرمة مؤبدة وإنما حرمة مؤقتة، يعني ما دامت زوجتي هي باقية زوجتي لا أتمكن أن أتزوج بالأخت. أجل لو طلقت زوجتي وانتهت العدة بعد ذلك أتمكن من الزواج بأختها. لذا يقول ومن توابع المصاهرة تحريم، من التوابع من الأحكام التي تترتب على المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا، يعني لا يمكن أن أجمع بينهما، لا عينا، أما عينها لا تحرم. فإذا طلقت زوجتي وانتهت العدة أتمكن من الزواج بأخت زوجتي. طبيعي ألفت نظر الإخوة الأعزاء، أخت الزوجة حرام علي، أخت زوجتي. لكن لا يتوهمن متوهم أنه ما دام أخت زوجتي حرام علي أن أتزوج بها، إذن يجوز لي أن أنظر لها، لأن كل مرأة يحرم علي الزواج بها يجوز لي النظر إليها. فأم زوجتي يحرم علي الزواج بها، فإذن يجوز لي النظر إليها. بنتي يحرم علي الزواج بها، فيجوز. عمتي، خالتي، بنت أخي، بنت أختي، وهكذا زوجة ولدي، كل هذه النساء يحرمن علي، إذن يجوز لي أن أنظر لهن. قد يتوهم متوهم أن القاعدة هنا أيضا تأتي، فأخت زوجتي حينما كانت حرام علي أن أتزوج بها، إذن يحل لي أن أنظر لها. قد يتوهم متوهم هذا، هذا التوهم باطل، فإن هذه القاعدة تتم لو كانت الحرمة حرمة مؤبدة، دون ما إذا كانت الحرمة حرمة مؤقتة. وأخت الزوجة حرمتها حرمة مؤقتة، يعني ما دامت زوجتي زوجتي باقية زوجتي فأختها حرام علي، هي حرمة مؤقتة وليست حرمة مؤبدة إلى الأبد حتى بعد أن أطلق زوجتي. وهذه القاعدة التي تقول كل امرأة يحرم الزواج بها إذن يجوز النظر إليها، تتم في تلك النساء اللواتي يحرمن حرمة مؤبدة. إذن أخت الزوجة حرام علي أن أتزوج بها ما دامت زوجتي باقية على الزوجية لي، ولا يجوز لي أن أنظر إليها، بل هي كسائر النساء الأجانب. فكما النساء اللواتي أجانب عني يحرم أن أنظر إلى بدنهن، يحرم أن أنظر إلى المحاسن، بل على كلام ما عدا قرص الوجه وما عدا الكفين، على كلام بين الفقهاء، كذلك نفس الكلام ينطبق على أخت الزوجة، حكمها حكم سائر النساء الأجنبيات دون أي فارق. وهكذا الكلام بالنسبة إلى بنت العم، بنت العمة، زوجة الأخ، هذه النساء كلهن ماذا؟ في حكم الأجانب، لا يجوز النظر إليهن، خلافا لما تعارف عند بعض الناس الذين لم يسيروا على خط الشريعة الإسلامية، قد يتعاملون مع أخت الزوجة معاملة الأخت فينظرون إليها، أو زوجة الأخ هكذا، هذا كله حرام. فيقول ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا. وأيضا من الأمور التي تترتب على المصاهرة هذا الحكم، كما تحرم أخت الزوجة يحرم أيضا بنت أخت الزوجة. فإذا كان عندي زوجة بنت أختها أو بنت أخيها، يعني يحرمنا عليه، يعني بعبارة أخرى أنا كنت متزوج بالعم أو متزوج بالخالة، إذا كان عندي امرأة فلا يمكن أن أتزوج ببنت أخيها التي زوجتي بالنسبة لها تكون عم لها، وهكذا لا يجوز أن أتزوج ببنت أختها التي زوجتي بمثابة الخالة لها. فلا يجوز للشخص ما دامت عنده زوجة هي عمة أو خالة، لا يجوز له أن يتزوج ببنت أختها أو يتزوج ببنت أخيها، أجل إلا بالإجازة. فأخذ الإجازة أولا من زوجتي التي هي العمة أو الخالة، وأقول لها هل تجيزين أن أتزوج ببنت أخيك أو ببنت أختك؟ فإذا قالت نعم، حينئذ يجوز لي أن أتزوج ببنت الأخ أو ببنت الأخت. أما إذا رفضت فلا يجوز أن أتزوج ببنت الأخ أو ببنت الأخت، والزواج يقع باطل. ولرب سائل يسأل عن العكس، يعني يقول لو فرض أني كان لي زوجة وأردت الزواج لا ببنت أخيها أو ببنت أختها، بل أردت الزواج بعمتها أو أردت الزواج بخالتها، أي بخالة زوجتي أو بعمة زوجتي. فيما سبق كنا نفترض أريد أن أتزوج ببنت أخ أو ببنت أخت زوجتي، الآن لا، أريد أن أعكس، أريد أن أتزوج بعمة زوجتي أو بخالة زوجتي. هنا كيف الجواب؟ نعم، يجوز أن أتزوج بعمة زوجتي أو بخالة زوجتي. وهل يحتاج إلى إجازة زوجتي؟ كلا كلا، لا يحتاج إلى الإجازة. إذن الإجازة تحتاج إلمن في الحقيقة؟ نحتاج إلى الإجازة لو كانت زوجتي هي العمة أو هي الخالة، فالعمة لا بد من إجازتها والخالة لا بد من إجازتها لأجل الزواج ببنت أخيها أو ببنت أختها. أما لو فرض أن زوجتي كانت ليست عمة وليست خالة، وإنما كانت بنت أخ أو بنت أخت، وأريد أن أتزوج بالخالة أو بالعمة، هنا لا حاجة إلى أن أخذ الإجازة من زوجتي التي هي بنت أخ أو بنت عم، فكأن العمة والخالة هي التي لها احترام، فلا بد من كسب إجازتها. أما بنت الأخ أو بنت الأخت ليس من اللابد من كسب الإجازة. اتضح أيها الأخوة نقطة لطيفة ألفت نظركم لها، وهي أن النساء التي يحرمن، بعضهن يحرمن حرمة مؤبدة، مثل من؟ أم الزوجة، أخت الزوجة، العفو، أم الزوجة، بنت الزوجة المدخول بها، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، بنت أخي، بنت أختي، أختي، بنتي، هاي محارم، أمي، هذه محارم ماذا؟ مؤبدة، حرمة مؤبدة، هاي واحد. اثنين، وهناك حرمة مؤقتة، مثل من؟ أخت الزوجة، حرمتها مؤقتة، يعني ما دامت، ما دمت لم أطلق زوجتي، طبيعي من دون فرق بين عن زوجتي ترضى أن أتزوج بأختها أو ما ترضى، هذا لا يؤثر، ما دام زوجتي هي بعد هي زوجتي، أختها ما يمكن الزواج بها إلا بعد أن أطلقها أو تموت، هذا مطلب ثاني. هناك حرمة ثالثة بشكل ثالث جديد، وهي أن تكون الحرمة لا مؤبدة ولا مؤقتة، وإنما حرمة منوطة بالإجازة، فإن صدرت الإجازة تزول الحرمة وإلا فلا، وهي ماذا؟ الزواج من كانت له زوجة هي عمة أو هي خالة، فلا يجوز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بعد أن يكسب الإجازة، يأخذ الإجازة، يستحصل على الإجازة من العمة، يعني من زوجته التي هي العمة أو الخالة، فهذه حرمة تزول بالإجازة، فلا هي حرمة مؤبدة ولا هي حرمة مؤقتة، لا هي من قبيل حرمة البنت أو الأخت الذي هي القسم الأول حرمة مؤبدة، ولا هي من قبيل حرمة ماذا؟ أخت الزوجة الذي هي حرمة مؤقتة، ولا تأثير للإجازة وعدم الإجازة. هنا الحرمة ماذا؟ حرمة منوطة ما دام إجازة لم تصدر، فإذا صدرت الإجازة الحرمة ماذا؟ تزول. نطبق العبارة، لذا يقول وبنت، أي من توابع المصاهرة تحريم بنتي عطف على أخت، أخت وبنت، تحريم أخت الزوجة وتحريم بنت أخت الزوجة، بنت أخت زوجتي وبنت أخيها، بنت أخ زوجتي أم يحرم إلا برضا زوجتي، إلا برضا العمة أو الخالة، ولو أذنت صحة، وهذه حرمة كما قلنا بشكل ثالث. أما العكس كيف؟ يعني لو كان عندي زوجتي هي بنت الأخ أو بنت الأخت وأردت الزواج بعمتي أو خالتي، أم لا بد من كسب الإجازة من زوجتي؟ كلا، وله إدخال العمة والخال، أي الزواج بهن، على بنت أخيها، هاي ترجع ماذا؟ للعمة، أو بنت أختها، أو أختها يعني بنت أختها، هذا يرجع على الخال. ولو كره، يعني حتى ولو كره، الواو وصلية، حتى ولو كره المدخول عليهما، المدخول عليهما من؟ بنت الأخ وبنت الأخت، يعني حتى لو كرهت زوجتي، هاي بدل المدخول عليهما يمكن أن نبدل هذا التعبير بالزوجة، حتى ولو كرهت الزوجة إدخال العمة عليها أو إدخال الخالة عليها، يعني الزواج بالخالة وبالعمة عليها، أفرض تكره ولا ترفض ولا تقبل، مع ذلك بالرغم من ذلك يجوز لي أن أتزوج بالعمة والخالة حتى وإن كرهت زوجتي التي هي بنت الأخ أو بنت الأخت. ولو قلنا على أنه لا يجوز لو كانت عندي امرأة هي عمة أو خالة لا يجوز أن أتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بعد أن ترضى. الآن لو فرض على أنه تزوجت ببنت الأخ أو ببنت الأخت قبل أن أكسب الإجازة أستحصل على الإجازة من زوجتي التي هي العمة أو الخالة، فهذا العقد ماذا يكون؟ هل يكون باطلا أو صحيحا؟ هنا عدة آراء. رأي يقول على أنه يقع باطلا، الرأي ثاني يقول أنه لا يقع باطل من أساسه، وإنما زوجتي التي هي العمة أو الخالة لها حق أن تمضي ذلك العقد الذي صدر على بنت الأخ أو بنت الأخ فيقع صحيحا، ولها أن ترفع فيقع باطل. يعني أشبه بعقد الفضول يصير، فالقضية منوطة بإجازة زوجتي التي هي العمة والخالة. وهناك رأي يقول بأن زوجتي لها الحق في أن تفسخ عقد نفسها، يعني بعد أن أنا تزوجت ببنت أخيها أو ببنت أختها لزوجتي التي هي العمة أو الخالة لها الحق في أن تقول فسخت عقد نفسي معك بلا حاجة إلى طلاق. فأحد موجبات الفسخ هو هذا، أن يتزوج الرجل ببنت الأخ أو ببنت الأخت من دون كسب الإجازة من العمة أو الخالة. وهناك رأي آخر يقول لها الحق هذه زوجتي التي العمة والخالة في أن تعتزل، أي تفارقني من دون أن طلاق، تفارقني تخرج من البيت مثلا أو تبقى في البيت لكنه لا تمكن نفسها مني ولا تعير لي أهمية. إذن الآراء صارت ماذا؟ لو فرض أني تزوجت بابنة أخ أو بابنة أخ زوجتي أو بابنة أخت زوجتي، هنا العقد ماذا يقع؟ هنا آراء أربعة موجودة. رأي يقول على أنه يقع ويختاره صاحب الشراء يقع باطل هذا ما دام إجازة مسبقة ما موجودة. رأي ثاني يقول على أنه العقد الذي صدر يتوقف على إجازة العمة والخالة، فإن أجزنا فبها وإلا فلا. رأي ثالث يقول على أنه لهن الحق العمة والخالة زوجتي يعني أن يفسخن عقد أنفسهن. الرأي الرابع يقول لهن حق الاعتزال، أي لا يعيرن أهمية للزوج حينئذ فتعتزل الزوجة. لذا يقول ولو تزوج بنت أخي، أنا تزوجت بنت أخي بنت أخ زوجتي أو بنت أخت يعني زوجتي، تزوج بنت الأخ على العمة على زوجتي التي هي العمة أو بنت الأخت يعني على الخالة أو الخالة يعني على خالتي من غير إذن مسبق من العمة أو من الخالة كان العقد باطلا. هذا الرأي الأول. وقيل هذا الرأي الثاني باطلا يتبناه صاحب الشرائع، الثاني كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه، يعني الاختيار، خيار يعني الاختيار، للعمة والخالة زوجتي يعني حق الاختيار في أن تمضي ذلك العقد الذي صدر على ابنتي أخيها أو أختها لها حق أن تمضيه وأن تفسخه لا ترضى به. الرأي الثالث يقول أو فسخ عقدهما بغير طلاق، لهن الحق في أن يفسخن عقد أنفسهن العمة والخالة ويقولن لي مثل العمة زوجتي تقول لي على أنه فسخت عقد نفسي أنا. الرأي الرابع يقول بالاعتزال، والاعتزال يعني يعتزلنا، العمة تعتزلني أو الخالة تعتزلني من دون طلاق طبيعي. والأول أصح، يعني يقع أصل الزواج ما دام من دون إذن يقع باطلا، الزواج بالعمة أو ببنت الأخ أو ببنت الأخت. هذا كله أيها الإخوة الأعزاء كله بالنسبة إلى المصاهرة، وننهي الكلام عن المصاهرة. ومن الآن يقع الكلام عن أحكام الزنا، لأننا في المحاضرة السابقة ذكرنا مرة نتكلم عن المصاهرة، وثانية عن الزنا، وثالثة عن وطئ الشبهة، ورابعة نتكلم عن النظر واللمس بشهوة. أما بالنسبة ماذا إلى الزنا، فالكلام يقع على أنه من زنى بامرأة فهل تحرم على ولده؟ نحن نعرف لو تزوجت بامرأة فسوف تحرم أمها عليه، وسوف تحرم هي على أبي، وسوف تحرم هي على أولادي، آثار وأحكام الزواج الصحيح. أما لو فرضنا والعياذ بالله تحقق الزنا بامرأة، فهل أيضا تحرم هذه المرأة؟ هل أيضا تحرم على أبي؟ هل تحرم على أولادي؟ هل تحرم أمها علي؟ ونظائر ذلك. الجواب: تارة يفرض على أنه الزنا يكون بعد العقد، وأخرى يكون قبل العقد. فمثلا لو فرض على أنه كان لي زوجة عقدت عليها ولي أطفال منها مثلا، أو ما عندي أطفال منها ما يأثر، عندي زوجة عقدت عليها وبعد فترة زنى بها والدي والعياذ بالله، هنا لا تحرم علي، ولا يمكن تطبيق قاعدة موطوءة الأب تحرم إعلاما على الابن، لأن هذه القاعدة تتم فيما إذا كان الوطء وطئا صحيحا شرعيا، والمفروض أبي زنى بهذه، فلا تطبق قاعدة موطوءة الأب تحرم على الابن، بل تطبق قاعدة الحرام لا يحرم الحلال، هذه قاعدة فقهية نصت عليها بعض الروايات. يعني ما دام زوجية متحققة بيني وبين زوجتي وهي حلال علي، فالحرمة الطارئة من قبلي زنا والدي بهذه المرأة بزوجتي لا يوجب حرمة زوجتي علي. وهكذا لو فرض والعياذ بالله ولدي زنا بها، فلا تطبق قاعدة موطوءة الابن تحرم عليما على الأب، هذه إنما تتم فيما لو كان الوطء صحيحا وهنا زنا. وهكذا لو فرض أني والعياذ بالله، أو الزوج والعياذ بالله بعدما كان عنده زوجة لا اتصل جنسيا بأخيها، أو اتصل جنسيا بأبيها، بأبي الزوجة، بأخ الزوجة، أو بابن الزوجة، أيضا لا تحرم الزوجة، فإن هذا الحرام الطارئ لا يحرم الحلال السابق. هذا كل بخلاف، نعم هذا الاتصال الجنسي بالأخ أو بالولد أو بالأب لو كان قبل العقد، يعني افترض الشخص قبل أن يتزوج بالمرأة اتصل جنسيا بأخيها، بأخ هذه المرأة أو بابنها أو بأبيها، هذا تقدم عندنا على أنه تحرم عليه حينئذ، ما يتمكن حينئذ هذا اللائق المتصل جنسيا أن يتزوج هذه المرأة التي هي أخت هذا الشخص الذي تم الاتصال الجنسي به، أو أمه أو على أي حال بنته. أما لو فرض على الآن نحن نتكلم، لا الزوجية حاصلة، هذه المرأة زوجة لهذا الشخص وهذا الشخص زوج لهذه المرأة، بعد ذلك اتصل جنسيا عن حرام، اتصل جنسيا بأخيها أو بأبيها أو بابنها، فهذا الحرام لا يحرم ذلك الحلال السابق، وهكذا الزنا كما قلنا. هذا كله لو فرضنا على أنه حصل هذا الزنا أو الاتصال الجنسي المعبر عنه باللواط، لو حصل بعد أن تم العقد، يعني بعد أن فرض امرأة كانت مزوجة لشخص بعد ذلك طرأت هذه الطوارئ، فهذه الطوارئ لا تحرم الحلال السابق، لذا على اللوحة ترون الزنا السابق، الزنا اللاحق لا اللاحق يعني لمن؟ للعقد، يعني الزنا الذي جاء بعد العقد بعد أن كانت هذه زوجة لي إذا حصل زنا من قبل أبي بهذه المرأة أو من قبل ابني بهذه المرأة، أو حصل اتصال جنسي المعبر عنه باللواط من قبل الزوج بأخ الزوج، هذا كله ما دام بعد العقد فلا يؤثر، الحرام لا يحرم الحلال. لذا يقول: وأما الزنا فإن كان طارئا أي بعد العقد لم ينشر الحرمة كما، أي لا يؤثر في نشر وثبات الحرمة، كمن تزوج بامرأة، تزوج فترة وبعد فترة ثم زنى بأمها أو ابنتها، هو الزوج، الزوج أو فرض على أنه أب الزوج، قلنا كل هذا لا يؤثر، ثم زنى أي الزوج بأمها أو زنى بابنتها فلا تحرم الزوجة، أو لاط بأخيها أي اتصل جنسيا بأخيها أو بابنها أو بأبيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوء أو ابنه، يعني أبي كان له جارية وزنى الولد بها، أو بالعكس الأب زنى بجارية الابن، فلا تحرم حينئذ ماذا؟ هذا الزنا بعد الملك، بعد ما كان الأب مالك ثم زنى الولد، فلا يحرم هذا، تلك الحلية الحاصلة بالملكية السابقة. أو زنى بمملوكة أبيه الموطوء، يعني الموطوء لأبيه، يعني لو كان لأبي جارية قد اشتراها واتصل بها جنسا فهي حلال له، زنى الابن بعد ذلك لا يحرم تلك الحلية السابقة. أو ابنه، يعني لو زنى بمملوكة ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة، يعني الحلية السابقة، هذا كله لو فرض على أنه الزنا تأخر عن العقد. أما لو فرض الزنا كان قبل العقد، يعني امرأة أجنبية لم أتزوج بها بعد زنيت بأمها والعياذ بالله، أو زنيت ببنتها والعياذ بالله، هل تحرم علي تلك المرأة، هذه المرأة أو لا؟ التي زنيت بمن؟ لا بها، بل زنيت بأمها أو بأخت لبنتها، هل تحرم هذه علي أو لا؟ الجواب: تارة يفرض أن الشخص يزني والعياذ بالله بعمته هنا أو بخالته، هنا وردت روايات من زنى بعمته حرمت عليه بنتها، فبنت عمتي تكون حرام علي. لو زنيت ماذا بخالتي والعياذ بالله حرمت علي بنتها، فلا يمكن أن أتزوج ببنتها. الروايات وردت هنا. أما لو فرض أنه زنيت بامرأة ليست هي عمة ولا خالة لي بل أجنبية عني، فهل بنتها تحرم علي أو أمها تحرم علي أو لا؟ هنا توجد روايتان، إحدى الروايتين تقول نعم تحرم وهي الصحيحة سندا، والثانية تقول لا تحرم الأم أو البنت. النتيجة إذن اتضح أن الزنا إذا كان سابقا على العقد قبل العقد، فلو فرض الشخص زنى بالعمة أو بالخالة فبنت الأخ أو بنت، فبنت عمتي تحرم علي أو بنت خالتي تحرم علي، طبيعي لو فرض على أنه قبل العقد هذا الكلام. أما إذا بعد العقد فهذا تقدم حكمه، بعد العقد يعني كيف؟ يعني لو فرض على أنه ماذا كنت عاقد ماذا على امرأة ثم زنيت ب، كنت قد عقدت على بنت عمتي ثم زنيت بعمتي ونستجير بالله، فلا تحرم علي زوجتي التي هي بنت عمتي، لأن هذا الزنا جاء بعد العقد. الآن لا، الآن نفترض قبل العقد، فقبل العقد زنيت بعمتي أو زنيت بخالتي، هل يجوز أن أتزوج بنت عمتي حينئذ أو بنت خالتي؟ الرواية دلت كلها، هذا الزنا بالعمة والخالة. أما لو فرض لا زنيت بامرأة ليست عمتي وليست خالتي، فهل تحرم علي الأم أو البنت؟ هنا توجد روايتان، الأصح سندا هو أنه لا تحرم، كما الأصح سندا تحرم كما قلنا، نطبق العبارة، وإن كان الزنا سابقا على العقد قبل العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنا بأمهما، يعني بأم بنت العمة يعني بالعمة، بأم بنت العمة يعني بالعمة، أو بأم بنت الخالة يعني بالخالة. أما إذا كان الزنا بغيرهما بامرأة أجنبية لا هي عمة لا هي خالة، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوضع الصحيح؟ الوضع الصحيح يوجب ماذا؟ لو زنى الشخص بامرأة، لو تزوج بامرأة وضعها بوضع صحيح تحرم عليه أمها وبنتها، هناك أيضا كذلك كالوضع الصحيح فيه رواية أحدهما ينشر الحرمة، وهذه الرواية هي الأوضح طريقا يعني الصحيحة طريقا، أوضح طريقا يعني الصحيحة، والأخرى لا ينشر. هذا كل كلامنا في من؟ المصاهرة انتهينا منها، الزنا انتهينا منه، الآن ماذا؟ الوضع بالشبهة نتكلم عنه، يعني ننتقل إلى الثالث، لأن قلنا نتكلم عن أربعة أمور، تكلمنا عن المصاهرة وتكلمنا عن الزنا، الآن نتكلم عن الوضع الصحيح. فلو فرض أني اتصلت جنسيا بامرأة عن شبهة، تخيلت أنها زوجتي وهي ليست زوجتي، فهل تحرم علي أمها؟ وهل تحرم علي بنتها أو لا؟ وهكذا بقية الأحكام. الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة قال وضع الشبهة كالنكاح الصحيح، يعني نعم تحرم، وجميع الأحكام المرتبة على النكاح الصحيح تترتب هنا. ولكن صاحب الشرائع يقول الأظهر أنه لا تثبت الحرمة ولا تترتب أحكام النكاح الصحيح. أجل أقصى ما هناك في وضع الشبهة يثبت النسب، يعني بمعنى لو فرض على أنه بعد أن اتصلت جنسيا بامرأة عن شبهة خرج ولد، حصل حمل، هذا الحمل يكون ولد لي فهو ولدي، إذا حصلت بنت هذه تكون بنتي، وحينئذ أحكام البنتية أحكام الولد تطبق. أثره هذا، لا أنه تحرم علي حينئذ ماذا؟ أم الموطوءة بالشبهة أو بنتها، كلا. طبق العبارة، وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ، يعني استوجهه الشيخ واستنبطه الشيخ واستحسنه الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، يعني الشيخ يعني الشيخ الطوسي، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح، يعني أحكام الصحيح ترتب، فأم وبنت هذه المرأة التي وطأتها شبهة تحرم علي، وفيه تردد عند صاحب الشرائع، والأظهر أنه الوطء الصحيح الوطء بشبهة لا ينشر الحرمة. نعم أقصى ما هناك أحكام النسب تترتب، لكن يلحق معه مع الوطء بالشبهة النسب، يعني بمعنى الحمل الذي يحصل والولد الذي يحصل يكون ولدا لي والبنت تكون بنتا لي، فيحرم علي أن أتزوج بهذه البنت لأنها بنتي، أحكام البنتية ماذا؟ ترتب حينئذ. وهكذا تحرم هذه البنت على أبي البنت، أنا بنتي تحرم على أبي، تحرم على أولادي، وهكذا تحرم على إخوتي، لأن أحكام النسب ترتب. اللهم صل على محمد وآل محمد.